بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد بينا أن أعظم مقاصد القرآن على الإطلاق هو بيان التوحيد والتفريد، وكيف أن الله عز وجل واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن ذلك يستوجب على العباد عبادته وحده لا شريك له. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا يشمل كمال الحب وكمال الذل، ويشمل كمال الانقياد والانصياع والتحاكم إلى شرعه عز وجل. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شار بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا البيان هو أعظم بيان جاء على ألسنة الأنبياء والرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا البيان أن لا معبود بحق إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله، كلمة قالها جميع الأنبياء والرسل 124,000 نبي و300 وبضعة عشر رسول، كلهم أتوا بهذا الإسلام، الإسلام العام أن لا معبود بحق إلا الله. الله لا ند له، لا كفؤ له، لا سمي له، لا عدل له، لا ظهير له، لا معاون له، لا مشير له، لا شفيع عنده عز وجل إلا بإذنه، لا صاحبة له، لا ولد له تبارك وتعالى. الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته وجماله وجلاله وكماله وربوبيته، ويستوجب هذا توحيده إلها. فلا يعبد إلا الله، لا يركع ولا يسجد إلا لله، لا يخاف ولا يرجى رجاء وخوف الآلهة إلا الله. هو المستحق وحده للحب المطلق والخوف المطلق والرجاء المطلق، كذلك بقية أعمال القلوب وأعمال الجوارح والتحاكم إلى شرعه تبارك وتعالى والرضا به والرضا عنه تبارك وتعالى. هذا بيان للناس. جاء ذلك في مقصود المقصود الثاني، وهو مقصود بيان النبوة. فإثبات التوحيد أول مقاصد القرآن، ثم إثبات النبوات، أي إثبات أن هؤلاء الأنبياء يوحى لهم من قبل الله عز وجل حتى يصدقوا وحتى يتبعوا وحتى يقتدى بهم وحتى يؤتسى بهم. وهذا هو المقصود الثاني من مقاصد القرآن، إثبات النبوات، ومن ثم الشرائع، ومن ثم الحلال والحرام، ومن ثم إيجاب اتباع هؤلاء الأنبياء على البشرية جمعاء. ثم جاء المقصد الثالث من مقاصد القرآن، وهو إثبات المعاد، إثبات المعاد أي اليوم الآخر، أي لقاء الله تبارك وتعالى. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فكأنه أجمل مقصود الوحي في نظارة يوم التلاقي، يوم لقاء الخليقة بخالقها، يوم يقفون بين يدي الله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا اللقاء الذي جاءت أيضا الرسل والأنبياء لينذروا قومهم غضب الله فيه، اليوم الذي يغضب الرب فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وكل عقوبات الدنيا لا تساوي قطرة في بحر عقوبات الآخرة، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الدنيا قطرة في بحر الآخرة بألمها وبنعيمها، الدنيا في نعيمها قليلة جدا، ذرة بالنسبة للآخرة، وكذلك في عذابها. أن العقوبات التي ذكرت في القرآن عظيمة، من الريح الصرصر العاتية، من الصاعقة، من يوم الظلة، من رفع قرى اللوطية إلى السماء ثم قلبها في السماء وخفضها وإمطار عليها حجارة من سجيل، وكل ذلك قطرة في بحر عذاب الآخرة، وكذلك نعيم أهل الإيمان في الدنيا قطرة في بحر نعيمهم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. ويؤتى بأبأس أهل الأرض يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل ذقت بؤسا قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولذلك قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ويقول تعالى: يقول الإنسان يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. فهذه هي الحياة، الحياة الأخروية هي الحياة. ولذلك قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار الاستقرار. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير من يتقى ولا تظلمون فتيلا. لذلك من المقاصد الكلية التي يدور حولها القرآن ويدور حولها رسالات الأنبياء والرسل إثبات التوحيد، إثبات النبوات والشرائع والحلال والحرام، ثم إثبات اليوم الآخر، لأنه اليوم التي تجزى فيه كل نفس بما كسبت. يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ينادي رب العالمين يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ لا يجيب أحد، فيجيب الله: لله الواحد القهار. لذلك كان خوف الأنبياء والرسل الحقيقي، وخوف الصالحين الحقيقي، وخوفهم على قومهم الحقيقي من غضب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ وكهذا كلام من آل فرعون. وكذلك قال: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. يخاف عليهم يوم التناد، يخاف عليهم يوم التلاقي، يخاف عليهم يوم الطامة الكبرى، يوم الصاخة، يوم الواقعة، يخاف عليهم هذا. هذا أعظم من عقوبات الدنيا كلها، هذا أعظم من القنابل الذرية والهيدروجينية والحروب العالمية والزلازل والبراكين والطوفان وغير ذلك. هذا أعظم من كل ذلك، بل كل هذه العقوبات هي ذرة بالنسبة لما ينتظر أهل الكفر والفجور في الآخرة. لذلك كان خوفهم على أقوامهم من هذا الغضب، بل جميع الأنبياء والرسل، بل أولو العزم من الرسل يقولون يوم القيامة: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. كل هذا هم في الحقيقة يخافون على أنفسهم، وكانوا في الدنيا يحذرون أقوامهم من هذا الغضب، من غضب الرب تبارك وتعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون. لذلك ينبغي علينا أن نفهم مقاصد القرآن لكي تفهم قلوبنا ذلك، ولكي نخاف على أنفسنا، ولكي نخاف على أهلينا ونخاف على مجتمعاتنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا أعظم من أن تقيهم الفقر وأن تقيهم الحرمان من الدنيا، أعظم من كل ذلك أن تقيهم من النار وألا يتعرضوا لغضب الجبار. هكذا: مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.